التحريف بهذا الحديث، وكان يمكن أن يستدل بحديث آخر من يذكره على استحكام الصين. نعم. لقد قص شعري مما قلت. لماذا؟ نعم، الأخ الفاضل قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خفف إلي من دنياكم ثلاثة، الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة. من يناقش هذا الاستدلال؟ كان ينبغي أن هذا الحديث شائع على سنة الناس، هو حديث صحيح لكن بدون هذه العبارة التي حشرت. هل الدنيا هذه الصلاة من الدنيا؟ هل الصلاة من الدنيا؟ إذا الحديث حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، ما في، لم يصح كلمة إيه؟ سلام، لأن الصلاة ليست من الدنيا، الصلاة من الدين. فلا ينبغي أن نقرن الدنيا بالصلاة ونسمي الصلاة من إيه؟ يعني على أنها ثلاث من أمور الدنيا، الصلاة من أعظم أركان الدين. فالصحيح الرواية الصحيح: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. وجعلت قرة عيني في الصلاة، هذه جملة أخرى مستقلة غير الجملة الأولى. واضح؟ فالحديث رواه الإمام أحمد والنسائي والحاكم وعجيب صحيح: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. ثم استأنف جملة جديدة وقال: وجعلت قرة عيني في الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث دليل صح من الحديث الذي تدل به على استحباب الإيه؟ التطيب، والتطيب بالطيب. أكمل. يعني هو إن كان اختصر في الشرح بأنه ما يذكر التردي على الصحابة اختصارا، فأنت تقوله إذا نطق. نعم، هذا من التأدب مع الصحابة رضي الله عنهم، إنسان إذا ذكرهم يترضى عنهم، يقول رضي الله عنهم. نعم، فإن كان صحابيا ابن صحابي تقول رضي الله عنهما. عنهما صلى الله عليه وسلم بالجسم نوع من الكحش، حجر يطحن ويصنع منه الكحش. صلى الله عليه وسلم نعم. هذا حديث ضعيف جدا، هذا حديث ضعيف جدا. نعم، تفضل كمل. أحفو وحرم خلقها أي اللحية. على القبة، على القبة. نعم، هنا بعض التنبيهات تتعلق بهذه الآداب الشرعية التي ألحقت بباب السواك. بدأها بكلامه على الاستحداد ونسف الإبط وتكليم الأظافر. قول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: والاستحداد، طبعا هذا استفعال من استعمال يعني الحديدة، يقول هو مستحب لأنه من الفطرة ويخشى فطرته فاستحب إزالته، وبأي شيء أزاله صاحبه فلا بأس لأن المقصود إزالته. أيضا يقول: ونبس الإبط سنة لأنه من الفطرة ويفحش بطرفه، وإن أزال الشعر بالحلق والنورة جاز، ونبسه أفضل لموافقته الخبر. كذلك يستحب تقليم الأظفار لأنه من الفطرة ويتفاحش بطرفه، وربما حس به الوسخة فيجتمع تحتها من المواضع الممكنة فتصير رائحة ذلك في رؤوس الأصابع، وربما منع وصول الطهارة إلى ما تحته. أيضا يستحب غسل رؤوس الأصابع بعد خط الأظفار، بعد خط الأظفار يغسل رؤوس الأصابع. وأيضا في حديث عائشة إن غسل البراجم، غسل البراجم من الفطرة كما جاء في تفسير الفطرة، فيحتمل أن البراجم يدخل فيها رؤوس الأصابع يعني بعد إزالة الأظفار، أو البراجم هذه العقد، العقد التي تكون في رؤوس في ظهور الأصابع. أيضا هذا من الأداب المهجورة، هذا من الأداب المهجورة أنه يستحب غسل ما قلم من أظفاره أو أزال من شعره. فالإنسان كما ذكرنا له حرمة عظيمة في الإسلام، من ذات المسلم له حرمة، فكل من فصل عن الإنسان عن الأذني له هذه حرمة. حتى إن العلماء يذكرون مثلا الإنسان بُذِر ساقه ماذا يفعل في هذه الساق؟ مش تأخذ تحرك ولا ترمى في أي مكان، لكن لابد أن هذه هذا الجزء يؤتى ويغسل ويصلى عليه ويدخل في المقابل. فكذلك من فقد هذا الإنسان وهو حي سواء كان من شعره أو من أظفاره فيعني يدخله أيضا في التراب، يدخله، هذا أفضل ما يفعله في أجزاء بدنه إذا انفصلت عنه وهو حي. فهذا أدب مستحب، هذا من الأداب المستحبة تكريما للإنسان. احتج أن ذهب إلى ذلك كما سمعت يعني قليلا بعض العلماء يقول يعني استدل عن ذلك أو استدل على ذلك بقوله تبارك وتعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. ألم نجعل الأرض كفاتا، الكسر والضم، الأرض تضمكم أحياء وأمواتا. فكأن من استغل بهذا الاستدلال يعني يشير إشارة إلى يعني أن الأرض تضم الأجزاء المنفصلة عن أجزائكم حتى وأنتم أحياء. الله أعلم. لكن يقول الإمام ابن قدامة: يستحق دفن ما قلم من أظفاره أو أزال من شعره، لما روى الخلال بإسناده عن ميل بنت مشرح الأشعرية قالت: رأيت أبي يقلم أظفاره ويدفنها ويقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يعني لا شك يعني قد نستغرب لهذا الحكم أو نستطعمه، ولكن يتأكد كل واحد منا أنه إذا فعلا حاول تنفيذ ذلك فسيشعر بهذا النوع من العبودية ويشعر بمعنى تكريم الإسلام لهذا الإنسان. يعني تذوق إذا جربت أو أن تدفن ما ينفصل عن جسدك من الشعر أو من الأظفار فتدرك يعني معنى هذه هذا الأدب الشرعي. وعن ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يعجبه دفن الدم ولم يخف الحديث، للأسف كما هو غالب حديث المولي. وقال مهنا: سألت أحمد يعني الإمام أحمد عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه؟ قال: يدفنه. قلت: بلغك فيه شيء؟ عندك فيه حديث يعني أو أثر بلغك فيه شيء؟ قال: كان ابن عمر يدفنه، كان ابن عمر رضي الله عنهما يدفنه. وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بدفن الشعر والأظفار وقال: لا يتلاعب به سحرة بني آدم. وهذا أيضا لم يحققه، ما أحسبه صحيحا. أيضا من المسائل الملحقة بهذا الباب: اتخاذ الشعر أفضل من إزالته. يعني سئل الإمام أحمد عن الرجل يتخذ الشعر، يتخذ الشعر يعني ينمي شعره، فقال: سنة حسنة، لو أمكننا اتخذناه. فإذا إنسان أرسل شعره الرجل طبعا لابد يكون مع لحيته، وإلا يكون صورته في كرة النساء، خاصة في المجتمعات التي فيها النساء متبرجات، فلا بأس أن يرسل شعره إن قصر إلى شحمة الأذن أو إلى المنكبين إذا أطاله، فلا بأس من ذلك. بل يشير هنا الإمام أحمد لأنه سنة الحسن، لكن يشترط أن ينوي في ذلك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا الاقتداء بالخرافس وغيرهم. فينوي إذا فعل ذلك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكون مع يعني لحيته. وقال الإمام أحمد كان للنبي صلى الله عليه وسلم جملة، الجملة الشعر الذي يصل إلى شحمة الأذن. وقال تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم شعر، فقال عشرة لهم جمل. وقال في بعض الحديث إن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى شحمة أذنيه، وفي بعض الحديث إلى منكبيه. وروى البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت ذا لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب من شغيه. هذا متفق عليه. وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ابن مريم له لمة، لمة شعر يضرب من شغيه، يضرب إلى الكتف. قال الخلدان سألت أحمد بن يحيى يعني تعلما عن اللمة، قال ما ألمت في الأذن والجمة ما خالت. لكن كما ذكرنا في حديث البراء بن عازب أن في صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم أنه إيه كان لمة، ومع ذلك قال إنه كان يضرب منكبيه، يدل على أن اللمة تضرب المنكبين أو المنكبين. يقول ويستحب أن يكون شعر الإنسان على صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال إذا طال فإلى منكبيه، وإن خطر فإلى زحمة أذنيه، وإن طوله فلا بأس. نص عليه الإمام أحمد. وقال أبو عبيدة كانت له عقيقتان، وعثمان كانت له عقيقتان. وقال وائل بن حجر أتيت رضي الله عنه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل، فلما رآني قال ذباب ذباب، فرجعت فجذبته ثم أتيته من الغد فقال لم أعنك لم أخبرك. هذا حسن رواه ابن ماجه، فهذا كلام الإمام ابن قدامة. أيضا يستحب ترجيل الشعر وإكرامه، يستحب ترجيل الشعر تسريحه وإكرامه. الإمام كان يتخذ شعر فيكرم هذا الشعر، لا يشوه منظره بكثرة الشعر وهو لا يعتني به، وربما زبت فيه يعني الحشرات والهوام. فهذه من الأداب الشرعية استحباب ترجيل الشعر وإكرامه. قال عليه الصلاة والسلام من كان له شعر فليكرم، من كان له شعر فليكرم. وقد يعني يشكل على بعض الناس بعض الحديث في هذا الباب، فحينما يسمع مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو الحديث نهى عن الترجل إلا عبا، نهى عن الترجل إلا عبا، وحديث آخر الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإرساح، عن الإرساح في نوام الإرساح، قال كثرة التدهن والتنعم، وفي بعض الحديث إياي والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. يحمل ذلك على ما جعل هذا شغله الثالث، ما جعله شغله الثالث أنه ما يعني ليس له الغلس هو النظر في المرآة وذهن شعره وتسريحه وكذا، كما يفعل يعني النساء من مما يجب النساء، لكن لا يجب الرجل أن يكون هذا شغله الشغل. فالإنسان مأمور بالإكرام شعره إن كان له شعر، إن كان لا يعتني بشعره أفضل أن يقصره. لذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام تحت كل شعرة جنابة، تحت كل شعرة جنابة، إذا تطهر لابد أن يروي وصول الشعر ليصل الماء إلى أصل كل شعرة جنابة. فيقول علي بن أبي طالب بعدما روى هذا الحديث يقول فمن ثم عاديت شعري، فمن ثم عاديت شعري، فكان يهيل شعر رأسي حتى يحتاط لذلك الأمر لقول النبي عليه الصلاة والسلام تحت كل شعرة جنابة. والهب كما في الحديث الضعيف هنا، كما في الحديث الضعيف ما أظن هنا في نفس النص اللي هو إيه الدهن هبا، يعني الدهن هبا هبا يعني تفعل وقت وتترك وقت الأخر، تدهن شعرك مثلا ببعض الزيوت ثم تتركه حتى يجف ثم تدهن بعد ذلك مرة يعني ثانية. أيضا من التنبيهات التي تتعلم في هذا الباب أن الرجل يتطيب كما في الحديث هنا، يعني من السنن التطيب والطيب في الحديث الذي قلناه حبت إليه من دنياكم النساء والطيب، لكن الرجل يتطيب في شعره ولحيته فقط، الرجل لا يضع على جبهته ولا على يعني خده الطيب، هذا طيب النساء، لكن الرجل يضع الطيب فين؟ في شعره في رأسه وفي لحيته. حديث عائشة أم المغيرة رضي الله عنها حينما كانت تطيب الرسول صلى الله عليه وسلم من إحرامه كانت تقول كانت تطيبه في ماذا؟ في شعره ولحيته. فهذا هو الذي يليق بالرجل أن يتطيب في شعره ولحيته لا يضع على جبهته ولا على خده. أيضا يستحب فرق الشعر، فرق الشعر من وسط الرأس هذا من المستحب ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه فرق شعره مخالفة لأهل الكتاب، وكان من شروط أمير المؤمنين عمر على أهل الذمة ألا يفرقوا شعورهم حتى لا يشبهوا بالمسلمين. أيضا من هذه الآداب المتعلقة بنفس هذا الباب أنه يسن خضاب الشيب بالصفرة أو الحمرة لا السواد. الشيب إذا كان ظهر في لحيته أو غلب عليها الشيب فهذه من السنن المهجورة للأسف الشديد جدا، يعني إن هذه السنة مهجورة بسبب ضغط المجتمع، أن المجتمع المنحرف عن الشرع يستنكر على الإنسان إذا خضب لحيته وأتى بنفسه في الحناء، كأن هذا يعني هذا من شأن النساء أو أنه يتطابى أو إلى غير ذلك من الحجج السقيمة الوالية، ويهجرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد رغب النبي عليه السلام بأن يغير الإنسان الحيط بأي لون مع هذا الأسود، وأمر بتجنب اللون الأسود فقط، لكن مع ذلك استحب الإنسان يغير الحيط في شعره أو رأسه ولحيته بأي لون وأظهره الكتم الحناء أو الكتم هو نوع من الحناء. واضح؟ فمن السنن المؤكدة تغيير الشيب بالصفرة أو بالحمرة لا السواد. يقول الإمام ابن قدامة ويستحب خضاب الشيب بغير السواد. قال أحمد إني لأرى الشيخ المخضوب فأفرح به، إني لأرى الشيخ المخضوب فأفرح به. وذاكر رجلا، ناقش الإمام أحمد رجلا لا لم يكن يخضب شعره أو شيء، فقال لما لا تخضب؟ قال التحيي، قال سبحان الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنت تستحيي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال المروزي قلت يحكى عن بشر بن الحارث أنه قال قال لي ابن داود خضبت، قلت أنا لا أتفرغ لغسلها فكيف أتفرغ لخضابها، أنا لا أجد وقت حتى أغسل اللحية فكيف أجد وقت حتى أخضبها. فقال أنا أنكر أن يكون بشر كثف عمله، يعني ما أدري ماذا يقصد من هذا. ثم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب، غيروا الشيب، وأبو بكر وعمر خضب والمهاجرون، فهؤلاء لم يتفرغوا لغسلها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالخضاب، فمن لم يكن على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من الدين في شيء. فهذا فيما يتعلق بالخضاب. يقول ويستحب الخضاب بالحناء والكتم لما روى الخلال وابن ماجه بإسنادهما عن ابن عبد الله بن موهب قال دخلت على أم سلمة رضي الله عنها فأخرجت لنا شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا بالحناء والكتم. كتم يقال هو نفس يخرج بالجلد، قالوا إن الصبغ به يخرج أسود ضاربا إلى الحمرة، أسود ضارب إلى الحمرة، والصبغ به وبالحناء معا يخرج بين السواد والحمرة، فإذا أضيف الكتم مع الحناء يعطي لون بين السواد وبين الحمرة. يقول وخضب أبو بكر بالحناء والكتم ولا بأس بالورد والزعفران، لأن أبا مالك الأشجعي قال كان خضابنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الورد والزعفران. وعن الحكم بن عمرو الغفاري قال دخلت أنا وأخي رافع على أمير المؤمنين عمر وأنا مخضوب بالحناء وأخي مخضوب بالصفرة، فقال عمر بن الخطاب، يعني قال له هو الذي خضب بالحناء، قال هذا خضاب الإسلام، وقال لأخي رافع أنه خضب بالصفرة هذا خضاب الإيمان. طبعا الخضاب يكون في الشعر فقط، يعني الرجل إذا خضب يخضب شعره الشيب في شعره، ولذلك كما ذكرنا بغير السواد بأي لون، الصفراء أو الحمراء، لكن لا بالسواد. إلا في حالة واحدة اجتهادا من بعض العلماء قالوا يستحب للإنسان الذي يعني شاب شعر رأسه ولحيته في حالة الجهاد في مع قتال الأعداء، إذا كان بهذه الكيفية يعني استثنى بعض الفقهاء واجتهدوا فقالوا يجوز أن يحفظ بالسواد لإرهاب الأعداء وإظهار أن المسلمين يعني فيهم قدوة وشباب وليسوا يعني كبارا في السن يضعفون عن الجهاد، الله أعلم. أيضا الخضاب كما ذكرنا، الرجل لا يجوز له بحال من الأحوال خضاب اليدين والرجلين، فإن هذا يعني كما جاء في بعض الأحاديث هذا فعل المخنثين. نعم، وإن كان الحديث صحيحا لكن على أي الأحوال هذا من شأن النساء. استثنى بعض العلماء حالة التداوي، لكن الأصل أن هذا من التشبه بالنساء، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ويكره الخضاب بالسواد، قيل لأبي عبد الله فكره الخضاب بالسواد، قال إي والله إي والله. وقال وجاء أبو بكر بأبيه وسلم عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأته ولا يكن كالسرامة بياضا، السرامة لباس شديد البياض شديد البياض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروهما وجنبوه السواد، غيروهما غيروا لون رأسه ولحيته وجنبوه السواد. وهناك بعض الحديث أيضا روى أبو داود بالإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصر الحمام لا يريحون رائحة الجنة. ورقص فيه إسحاق للمرأة تتزين به لزوجها، لكن يعني يعني واضح هنا بالإطلاق الأدلة أنه لم يستثني للمرأة في شيء من ذلك، فأيضا تغير المرأة الشيء لكن لا بالسواد. هذا الباب حكم حلق الرأس، حلق الرأس، فاختلفت أنواع أحمد في حلق الرأس فعنه أنه مكروه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش توقعون ما يكون الحديث. أيوة أيوة يقول الحديث بالضبط، حد يذكر الحديث في الخوارج 202 في ما هو التحليق، يعني الإمام أحمد شرع حلق الرأس خالص، قال أن يكون في هذه الحالة يعني شبه بالخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علامة الخوارج إنما قال فيهم فيما هم التحليق، وهذا يحمل أنهم يتعبدون بحلق الرأس يتعبدون بذلك. وقال عمر للطبيب لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف. إيه هو الذي فيه عيناك؟ وجهك، وجهك. صبيغ بن عس، صبيغ بن عس هذا كان رجل من أهل العراق، كان يكثر السؤال عن المتشابهات، فبلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأتاه يوما فسأله يعني عن بعض الآيات المتشابهات في القرآن، فقال له من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. قال وأنا عبد الله عمر. فقام بالدرة وظل يضربه حتى أوجعه، ثم حبسه إلى أن برد، ثم أتى به مرة ثانية وعاقبه ثم حتى برد، ثم أتى به بعد ذلك أيضا عاقبه بالدرة، ثم قال له صبيغ ابن عبد يا أمير المؤمنين إن كنت تريد شفائي فقد والله برئت، وإن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا. فتركه أمير المؤمنين رضي الله عنه وأمر الناس بمقاطعته ألا يكلمه أحد، فشق ذلك عليه وأرسل إلى أمير المؤمنين رسالة فيها أنه قد حزم توفته، فأذن له حينئذ يعني في مخاطبة الناس. هذا خبره باختصار. فالآن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما قابل صبيغا قال له لو أنت صبيغ لو وجدتك محلوقا فضربت الذي فيه عيناك بالسيف. لو وجدتك محلوقا إذا كانت هذه قرينة تدل على أنك من الإيه من الخوارج وتكون من هؤلاء الأشراف الذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقال فيهم طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة. رواه الدارقطني في الأفراد. وفي بعض الأحاديث ليس منا من حلق. وقال ابن عباس الذي يحلق رأسه في النصر شيطان، يعني في حالة الإقامة في بلده شيطان، لكن طبعا في حج أو عمرة هذا مستحب. وقال أحمد كاد يكرهون ذلك. فكل هذه الأثار تدل على أننا نحن على كراهة حلق واستئصال شعر الرأس. نعم. وروي عنه لا يكره ذلك لكن تركه أفضل. رواية أخرى عن الإمام أحمد لا يكره حلق الرأس لكن تركه أفضل. قال حنبل يعني حنبل بن إسحاق كنت أنا وأبي نحلق رؤوسنا في حياة أبي عبد الله فيرانا ونحن نحلق فلا ينهانا، وكان هو يأخذ رأسه بالجلمين ولا يحفيه ويأخذه وسطا، يعني ايه اقرب ما يكون الى ما نفعله نحن الان، يعني يأخذه بوسط ما يأخذه تماما ولا يعني لا يفصله ولا يكسره. فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى غلاما قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك. هذا رواه ما اسم هذا الشاب القزع. رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك. هذا رواه مسلم. وفي لفظ قال احلقه كله او دعه كله. وروي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر امهل آل جعفر ثلاثا ان يأتيهم، ثم اتاهم فقال لا تبكوا على اخي بعد اليوم، ثم قال ادعوا بني أخي فجيء بنا قال ادعوا لي الحالق فأمر بنا فحلق رؤوسنا. ولأنه لا يكره استئصال الشعر في المقراض وهذا في معناه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق، المقصود من حلق ايه يعني في المصيبة، ليس منا من حلق يعني في المصيبة، يحلق الإنسان شعره في المصيبة يعني تنزل في المصيبة فيحلق شعره عند نزول هذه المصيبة. احيانا يكون الامر بالعكس عند المصائب ايضا، تاتي المصيبه فيترك شعره. واضح؟ لا يعني تجد انسان يموت قريب له او عزيز عليه فتجده يترك ايه يترك لحيته. فهذا يدخل في ايه في معنى نشر الشعر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نشر الشعر الحزن والجزع من قضاء الله. ثم ان هذا الذي يترك لحيته ينبغي ان يتركها نعم لكن ليس في المصيبة لكن في كل حال الأحوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلكها والشرع حرم حلقها، فلا ينبغي أن يعني يجمع بين هاتين الأمرين. أولا أنه ينشر شعره ثم أنه يؤكد ذلك فقط في حال المصيبة، فإذا مضت عاد إلى معصية الحلق. وفي الحديث ليس منا من حلق يعني في المصيبة، لأن الحديث يقول ليس منا من حلق أو طلق أو خرق، يعني الذي يقطع ثيابه، يعني ليس منا من حلق أو طلق أو خرق. حلق كما ذكرنا يحلق شعره عند المصيبة جزعا، أو طلق، الطالقة هي التي تصوت صوتا عاليا عند وقوع الموت، المرء يصرخ وتصوت عند الموت هذه الطالقة. فليس منا من حلق او طلق او ايه او خرق، يعني مزق والعياذ بالله ثيابه جزعا لقضاء الله عز وجل. قال ابن عبد البر وقد اجمع العلماء على اباحه الخلق الحلق وكفى بهذا حجه، اجمع العلماء على اباحه حلق شعر الراس بالنسبه للرجل طبعا وكفى بهذا حجه يعني بهذا الاجماع. واما استئصال الشعر بالمقراض فغير مكروه روايه واحده. قال احمد انما كره الحلق بالموتى، وأما بالمقراض فليس به بأس لأن أدلة الكراهة تختص بالحلق. على أي الأحوال نجمل الكلام في قضية حكم حلق شعر الرأس فهو له أحوال اختصاص، إن كان في حج أو عمرة فهو مستحب، الحلف بالحج أو العمرة مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين فقال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمقصرين، بعدما دعا للمحلقين ثلاثة. فهذا فضيلة عظيمة، التحليل على التقصير. الحالة الثانية أن يحلق الإنسان شعر رأسه لحاجة كالتداوي، كالتداوي. وطبعا بالنسبة للحلقة في الحج والعمرة يأخذ حكم الاستحباب، هذه عبادة والعبادة لا تنبغي إلا لله، لا ينبغي أن يحلق الإنسان شعر رأسه، أو لا ينبغي أن يحلق بتعبد أدق شعر رأس الإنسان تعبدا إلا لله تبارك وتعالى. فمن الناس من يذهبون يحجون إلى البدوي والدكوكي والموالد الشرفية هذه ويحلقون رؤوس أولادهم تماما كما يفعل في الحج والعمرة والعياذ بالله، كنوع من المنافق، يعني هذه الضلالات والشركيات التي يرتكبونها. فهذا لا يجوز، حلق رؤوسك والحلق فيه تذلل لله تبارك وتعالى. ولذلك في بعض المرافق في الجيش الظلمة حينما يريدون أن يعاقبوا إنسانا أو يذلوه يحلقون له شعر رأسه، وهذا لا ينبغي أن يكون إلا لله تبارك وتعالى. في السجون كذلك، فإن كان كما ذكرنا في حج أو عمرة فهو مستحب، إن كان لحاجة كالتداوي، نوع من العلاج أو التداوي، فأيضا يكون هذا حكمه إيه إذا، فهذا يباح. أما إذا حلق الإنسان شعر رأسه في غير يعني شيء مستحب كالحج أو العمرة، وفي غير حاجة كالتداوي، وإنما حلق رأسه لغير هذه الأسباب بنية التعبد والتزهد والتزين والتقرب به إلى الله، فهذه بدعة وضلالة، وهذه فيما الخوارج لعنهم الله. أما حلق الرأس، حلق شعر الرأس في غير النطق ولغير حاجة وأيضا لغير تعبد، ففيها قولان، بعض العلماء قالوا مكروه وبعضهم قال مباح. فالذين قالوا مباح هو يعني أصحاب أبي حنيفة والشافعي، والذين قالوا مكروه يعني لغير هذه الأسباب فهو مذهب الإمام مالك وغيره، قالوا لأنه شعار المبتدعة ولأن الخوارج كانوا يفعلونه. صحيح ولا ينوي أن يتشبه بالخوارج ولا ينوي التعبد بذلك، لكنه يعني في الظاهر يتشبه بهم، هذا شعار معروف لهم. فالإنسان ينبغي إذا اشتهر شعار معين يدل على فرقة معينة فينبغي الإنسان أن يتلبس بهذا الشعار. مثال فرقة الفرماوية، فرقة الضالة، فرقة الفرماوية يتعبدون بلباس اللون الابتدائي، اللون الايه؟ الاخضر، اللون الاخضر. انا اما يعني لعل من ابتلي بهم يعني معايشتهم يعرف منهم هذا، فعندهم اللون الاخضر لون مقدس، فتجد القميص اخضر، العمامة خضراء، وسبحان الله كثير منهم عيونهم خضراء. نعم. فعلى الانسان انه اذا مجتمع شعبي مثل هذا الشعار، ان شعار اهل البدع، فلا ينبغي ان يتلفت الى يعني يشبهه بهم. نعم. اما حلق بعض الراس فمكروه كما يفعل كثير من الناس في الصعيد مثلا او بعض الارياف، او كما يفعل الاخوه الافغان للاسف حينما يحجون او يعتمرون ويمكث في مكه مده، يعني يحلق راسه بالتقصير، لا يحلق رأسه كله في الحج أو العمرة في المناسك، لكن كل ما من عمرة يحلق جزء، حتى سبحان الله الصورة تكون مشوهة جدا، فيحلق جزء من رأسه ويأكل في العمرة التي بعدها يحلق هكذا، يتابع بين العمرات بحيث يحلق في كل مرة جزءا من شعر رأسه. فهذا هو عين القزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلاما قد حلق بعض رأسه أو حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، وفي لفظ احلقه كله أو دعه كله. ورواه أيضا أبو داود ورفضه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القدع وقال احلقت كله أو دعه كله. وأيضا في شروط عمر رضي الله عنه على أهل الذمة أن يحلقوا مقادم رؤوسهم ليتميزوا بذلك عن المسلمين، فمن فعله من المسلمين كان متشبها بهم. أيضا لا تختلف الرواية عن الإمام أحمد في كراهة حلق المرأة رأسها من غير ضرورة. معروف الشعر المرأة هو من الزينة، هذا معروف حتى عند العرب في الجاهلية وأشعاره في ذلك مشهورة، فليس من التزين بالنسبة للمرأة أن تحلق أو أن يعني تقص شعرها من غير ضرورة. قال أبو موسى برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة، هذا متفق عليه. الصالقة قلنا هي المرأة التي تصوت صوتا عاليا عند الموت، والحالقة لا تحلق رأسها، ولعل هذا موجود حتى الآن في بعض البلاد ربما في النوبة وبعض البلاد الجنوب، للأسف عند الموت يفعلون أشياء يعني يبارون بها أهل الجاهلين ويتفوقون عليهم في الضلال والانحراف عن هذه الشرع الحديث، فيبصرون وجوههم بما يسمى النيلة صفر أزرق، ويضعون يحسون الاضطراب على رؤوسهم والعياذ بالله، غير لط من الخدود وهذه مشتقة الجيوب. فالرسول عليه السلام بارئ من الصالقة والحلقة، الرسول بارئ منها الصالقة التي تصوت والحلقة التي تحلق شعر فيها جزعا عند المصائب. وروى الخلال بإسناده عن قتادة عن عكرمة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها، وقال الحسن هي مثلة تشبيه لخلقة المرأة. وقال الأكرم سمعت أبي عبد الله يسأل عن المرأة تعجز عن شعرها وعن معالجته، أتأخذه على حديث ميمونة؟ قال لأي شيء تأخذه؟ هو معروف عن ميمونة ومن غير جماعة أنها اجتهلت فأخطأت فحلقت رأسها في الحج، هذا مخالف لما هو ما ذكرناه آنفا، وهذا اجتهاد منها رضي الله تبارك وتعالى عنها. وربما هناك بعض الأحاديث أن بعض أمهات المؤمنين أخذت من شعر رأسها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلف العلماء، بعضهم قال ان هذا خاص بزوجات امهات زوجات الرسول عليه الصلاه والسلام، لماذا؟ لان امهات المؤمنين يحرم عليهن النكاح بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مصنع لهن او يعني لا يمكن ابدا ان يحتمل زواج واحده منهن، كما قال الله عز وجل وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما. فلأجل ذلك رخص لها في ذلك، أخذت هي بهذه الرخصة، أما منعها فيحتمل أن تتزوج أو تكون هي تحت زوج، وبالتالي هذا من الزنا اللازمة للمرأة ولا يجوز لها أن تقص شعر رأسها. فمنهم من قال إن هذا حديث عام يعمم، ومنهم من قال بتخصيصه بأمهات المؤمنين ولم يتعدى به هذا الحكم. فلما قيل الإمام أحمد أو يقول الأكرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن المرأة تعجز عن شعرها وعن معالجته، تعجز عن أن تعالج شعر رأسها وتزرفه وتهتم به، أتأخذه يعني على حديث ميمونة؟ قال لأي شيء تأخذه؟ قيل له لا تقدر على الزهد وما يصلحه وتقع فيه الثواب. قال إذا كان بضرورة فأرجو أن لا يكون به بأس، إذا كان بضرورة فأرجو أن لا يكون به بأس. وأيضا يعني حتى المرأة المسلمة التي تترخص وتأخذ باجتهاد بعض العلماء الذين يبيحون لها أن تأخذ شعر من شعر رأسها، المقصود بذلك طبعا كان للتداوي هذا شيء ما في كلام، لكن إن كان للزينة فأولا لا ينبغي لها أن تأخذه أخذا قريبا من أخذ الرجل شعر رأسه، تثبت تصبح مشبهة بالرجال، تأخذ منه لكن بحيث لا تتشبه بالرجال. ثانيا لا تنوي بذلك التشبه بالكافرات او الفجرات من الكفار، لا تنوي بذلك التشبه، وانما تنوي مثلا التزين بزوجها او غير ذلك من الاحرار. يكره لبس الشيء، يكره لبس الشيء، وسبحان الله يعني اذا كان الشيء يكره ان يلبس الانسان الشيء من شعر راسه او لحيته، فكيف من يستقصر لحيته بتغييرها؟ إذا كان مجرد شعر أو اثنين يقول النبي عليه الصلاة والسلام أو حديث عمرو بن سعيد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفس الشيء وقال إنه نور الإسلام. وعن طارق ابن حبيب أن حجاما أخذ من شارب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى ثيبة في لحيته فأهوى إليها ليأخذها فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال من شاب ثيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. كانت هذا رواه الخلال في جنائه كانت له نورا يوم القيامة. فإذا كان يعني هذه القراءة في حق من يعني ينتف الشيء فكيف من ينتف البياض والسواد وما يترك شيئا في وجهه كأنه يعني يستفتح الخلقة التي فطره الله عز وجل عليها. يقول يقول أيضا ابن قدامة ويكره حلق القاء لمن لم يحلق رأسه ولم يحسن إليه. قال المروري سألت أبا عبد الله عن حلق القفا فقال هو من فعل المجوس ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال لا بأس أن يحلق قفاه وقت الحجامة. فأما الحلق طبعا الحلق ستطلق على إيه؟ استعمال الموسى إزالة الشعر تماما بالموسى. يقول فأما حلق الوجه فقال ما هن. سألت أبا عبد الله عن الحلق فقال ليس به فأس للنساء وأكرهه للرجال. على أي الأحوال بقي يعني بعض نعم الحث الوجه يعني إزالة الشعر من الوجه يعني طبعا من غير اللحية ولا الشارب ولا الحاجبين نعم يعني ما يكون على الخد مثلا أو منها. نعم الإمام أحمد قال يكرهه للرجال. هنتكلم فيها في شيء من تفصيل فيما بعد كلام على النمط وغيره. على أي الأحوال نكتفي بهذا الفصل وهناك حياة مكتفي كنت أتوقع أن نفرغ اليوم من بيان السواد وملحقاته ونشرع في الوضوء ولكن بقي بعض المسائل أيضا نصيحة إن شاء الله حتى نحاول نفرغ منها يوم الخميس بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرعنا الأسبوع الماضي في ذكر ملحقات باب السواك في منار السبيل وقلنا إن ملحقات هذا الباب تضمن أحكاما شرعية أحيانا تلحق بأبواب الطهارة كما هنا وأحيانا تلحق بأبواب اللباس والزينة بالذات في كتب السنن الجوامع وقد يلحق بعضها في أبواب الحظر والإباحة في كتب الفقه. تكلمنا على بعض هذه الآداب منها الاستحداد ولبس القط وتقليم الأظافر والنظر في المرآة لتحسين الصورة والتطيب بالطيب والاكتحال ونمر عليه أيضا مرا سريعا. فذكرنا معنى الاستحداد هو استفعال من الحديد ومعناه استعمال يعني الحديدة في حلق العانة. وذكرنا أن هذا الأمر لأي شيء أزاله صاحبه فلا بأس لكن الحلق أفضل لأنه يوافق نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما حكمه فمعروف الخلاف في يعني حكم خطار الفطرة والظاهر والله أعلم أنها مستحبة هذه كلها مسنونة لكن هناك حديث أنس وقت لنا ألا ندرك أكثر من 40 ليلة يفهم منه أنه لا يجوز ما زاد عن ذلك لذلك أخذ منه بعض العلماء عدم جواز يعني الامتداد او التاخر اكثر من هذه الفتره. يقول ابن قدامه في حكمه حكم الاستحداد مستحب لانه من الفطره ويفحش بتركه فاستحب استدارته. وهناك دليل يدل على نفس الحكم فيما يتعلق بالمراه في حديث جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سروق النساء اليها. سروق يعني ان ياتي الانسان من سفر في غير يعني ليس في اول الليل ياتي في وسط الليل مثلا متاخرا فلا يفاجئ اهله في السروق واتيانهم متأخر. إذا أتى الإنسان من سفر ليلا ولم يكن عند أهله خبر بقدومه من قبل فلا يأتيهم ليلا، إنما يبيت في المسجد أو خارج البيت ويأتيهم في غير ذلك. فحديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طروق النساء ليلا حتى تمتشط الشعث وتستحد المغيبة. وهذا يفهم منه يعني أن من أدب المرأة المسلمة أن تحافظ على هذه الأداب الشرعية في حضور زوجها. أيضا أشارنا إلى حديث أنس رضي الله عنه قال وقف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأوتار ولف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة. هذا رواه مسلم وابن ماجه. ذكرنا أن الوقت وقف هذه الأشياء إنما يضبط بالحاجة، فمتى احتاج الى ذلك فعل. ومعنى الحديث انهم لا يؤخرون فعل هذه الاشياء عن وقتها، ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا لا يؤخرون فعل هذه الاشياء عن وقت الحاجه اليها، فان اخروها حصل تاخير عن وقت الحاجه فلا يؤخرونها اكثر من 40 يوما. وليس معنى ذلك الاذن في التاخير 40 مطلقا، هذا واضح. اما الادب الثاني أو الخطوة الثانية من خصال الفطرة وهي حصل تأخير عن وقت الحاجة فلا يؤخرونها أكثر من 40 يوما، وليس معنى ذلك الإذن في التأخير 40 مطلقا، هذا واضح. أما الأدب الثاني أو الخطوة الثانية من خصال الفطرة وهي نصف الكبت بكسر الباء أو تسكينها، فهذا أيضا سنة لأنه من الفطرة ويبحث في تركه وربما يعني تسبب في الفوائح المؤذية. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى السنة نتفه كما صرح به في الحديث. ولو حلق أجاز قال إسحاق قال حرب قلت لإسحاق نصف الكبت أحب إليك أو بنورة، قال نتفه إن قدر، يعني لأنه هذا يوافق اللفظ النبوي الشريف. قال الإمام الغزالي رحمه الله هو في الابتداء وجع ولكن يدخل على من اعتاده. وقال ابن دقيق العيد من نظر إلى اللفظ وقف مع النفس ومن نظر إلى المعنى أجازه بكل مزيل، يعني سواء كان الحلق أو التنور أو أي مزيل. أيضا السنة في هذا أن يبدأ بالجانب الأيمن لحديث التيامن المعروف. أما الأدب الثاني وهو تقليم الأظفار، فالتقليم تفعيل من القلم حتى تقول تقلم الشجر يعني تقطعه، تقليم الأظفار تفعيل من القلم وهو القطع. والأظافير إما تجمع تقول أظافير أو أظفار، فالأظافير جمع أظفور والأظفار جمع ظفر أو ظفر بتسكين الفاء أو ضمها. والكلامة ما يزال من الإيه؟ من الأظافر، ظفر في فم الأماني حلو ليس منه لنا سلامة ظفري. نعم. أيضا المراد من التقليم إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس الإصبع من الظفر، لأن الوسخ يجتمع فيه فيستقرب وقد ينتهي إلى حد يمنع من وصول الماء إلى ما يجب غسله في الطهارة. ربما بعض الناس يتعاملون مع التراب أو أي مواد معينة تتراكم الفلورات تحت الأظفار، إذا طالت لو على المنظر السيء أيضا ربما تحول دون الطهارة الواجبة سواء في الوضوء أو في الغسل. أيضا يستحب الاستقصاء في إزالة الأظفار إلى حد لا يدخل منه ضرر على الإصبع، الإنسان في تقليم الأظفار ويستقصي ذلك لكن بشرط ألا يؤذي الإصبع أو يدميه مثلا. قص الأظافر سنة مستحبة لأنه من الفطرة ويتفاحش في تركه، وربما حك به الوسخ فيجتمع تحتها من المواضع المنتنة فتصير رائحة ذلك في رؤوس الأصابع. أيضا هناك يعني بعض الروايات في كيفية قص الأظافر ويكون ذلك يوم كذا الخميس أو الجمعة أو هذه الأشياء لم يثبت في ذلك أي حديث يضبط أو يعني يوقت الأظافر بيوم معين. غالب العلماء يعني يفضلون ذلك يوم الجمعة باعتبار يوم العيد الأسبوعي وندبنا فيه إلى الاجتهاد في التنقص في الطيب والسواك وغير ذلك، لكن لا دليل خاصا يقيد أو يوقف لفعل هذه الأشياء وقتا معينا أو محددا. كذلك الشعر المروي عن ومنسوب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في التوقيت هذا أيضا ليس في قصد الأصل، يعني ما فيش تحديد يوم معين مثلا، وفي نفس الوقت ما فيش تحديد فترة معينة يعني لقلم الأظافر أو قصها. فمتى تحقق الأظافر القص فعلى الإنسان أن يفعل. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاص، والضابط الحاجة في هذا وفي جميع خصال الفطرة المذكورة، لكن حتى أقصى إيه 40 يوما. يقول الترمذي الحكيم يقول: فأما قص الأذكار فمن أجل أنه يحدث ويحمل ويضر. إذا طارت أذكاره قد يعني يسبب في الخدش وهذه الأشياء. يقول: فأما قص الأذكار فمن أجل أنه يحدث ويحمل ويضر، وهو مجتمع الوسخ فربما أجلب، ولا يصل الماء إلى البشرة من أجل الوسخ فلا يزال جلبا، ومن أجلب فبقي موضع إبرة من جسده بعد الغسل غير مغسول فهو جلب على حاله حتى يعم الغسل جسده كله، فلذلك ندبهم إلى قص الأظفار. أيضا بعد ما يقص الإنسان أظفاره يستحب له حينئذ أن يغسل رؤوس الأظفار، بعد أن يقص أظفاره يستحب له غسل رؤوس الأصابع تكميلا لنظافتها. وحمل بعض العلماء حديث عائشة رضي الله عنها في غسل البراجم، تعدد بحديثها في الفطرة أن من الفطرة غسل البراجم، فيحتمل أنه أراد غسل رؤوس الأصابع، ويحتمل أن البراجم كما يعني ذكرنا هي هذه العقد التي في الإيد في الإصبع. أيضا غسل يقول الإمام الخطابي رحمه الله: البراجم العقد التي في رؤوس الأصابع، والرواجب ما بين البراجم، الرواجب هي ما بينها، أما نفس العقد هذه فهي البراجم، لأن ربما تجتمع فيها يعني الفضلات أحيانا. كذلك غسل البراجم سنة مستقلة ليست بواجبة، وقد ألحق بعض العلماء به لأن الحديث جاء في غسل إيه البراجم على أنه من خصال الفطرة، لكن العلماء ألحقوا به يعني أخذا من نفس المعنى الذي من أجله تغسل البراجم، وهي التعرجات الموجودة عندما تفرد الأصابع هكذا، ألحقوا بها ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وقعر الصماخ فيزيله بالمسح ونحوه. يسن ألا يحيف على الأغفار في التقليم في الغزو والسفر، يعني الإنسان إن كان في حالة سفر أو في حالة غزو وجهاد ذكر العلماء أنه لا يحيف، يعني لا يستقفي في قص الأظافر، لأنه ربما يحتاج إلى فك حبل مثلا أو شيء معين فتكون أظافره طويلة شيء يزيد يمسك به شيء يفك به عقدة أو. وربما ذكر بعض العلماء أن قد يكون سلاح يعني اظهر الى قاتل عدوة. نعم. فذكر العلماء انه يسن الا يحيف على الاظفار في التقليم في الغزو والسفر لانه قد يحتاجه في نحو حل حبله. وعن عمر رضي الله عنه قال: وفروا الاظفار في ارض العدو فانه سلاح. قالوا: والسفر في معناه. طبعا اما ما يفعله بعض النساء الفاسقات من تدميم أظفارهن بالإصبع بالصبغ المعروف الأحمر هذا الذي يسمى بالمانيكير، وإطالة أظفارهن إلى حد يشبه أظافر الوحوش، هذا من المنكرات المذمومة التي تدل على فساد الذوق وفساد الفطرة. يصبح شكل المرأة وما أدري كيف يعني يرون هذا جمالا، امرأة تثير أظافرها كالوحوش وتصبغها أيضا بلون الدم، يعني كأنها يعني ولغت في دم الفريسة. سبحان الله، هذا انتكاس في الذوق وفي الفطرة، فضلا عن مخالفته لهذه الأداب الشرعية، فضلا عن أنه لا يصح هذه تعني عن نفسها أنها لا دين لها ولا خلق ولا تقوى ولا خوف ولا استحياء من الله، معناها هذه لا تصلي، لأن هذا الغالب. هل يعقل أن امرأة عشان تضع هذا الصلاة الذي يكون حائلا وحاجزا بين الماء وبين البشرة على أظافرها هل يعقد هذا تظل طول اليوم يعني تشيل تزيل بالموديلات المعروفة يعني مثل هذا بالأسيتون أو غيره، هذا الطلاء السيء كل صلاة هذا تحت هذا لا يكون في الغالب، لكن غالب هؤلاء النساء أنه لا دين لهن ولا حياء من الله ولا خوف من عقاب الله تبارك وتعالى، يظهرن هذه الزينة القبيحة الدميمة ويرون يعني هذه الأشياء جمالا، فهذا منكر مذموم لأنه فيه تغييرا لخلق الله تبارك وتعالى، فهذا الفعل يستلزم اللعنة كما جاء في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة والواشمات والمستوشمات إلى أن قال عليه الصلاة والسلام المتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله. أيضا لأن في هذا الفعل السيء القبيح تشبها بالكافرات الفاجرات، وقد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من عمل بسنة غيرنا. أيضا لأن هذا مخالف للفطرة، هذه منافاة للفطرة السليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقد قال عليه الصلاة والسلام الفطرة خمس وذكر منها وتقليم الأظفار، وتقليم الأظفار. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال وقف لنا في قص الشارد وتقليم الأظفار ونسف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة، هذا رواه مسلم وغيره. ولذلك يقول بعض الشعراء مخاطبا مثل هذه النساء الفاسقات يقول كل الجميلة، وأنا أغير الشعر أقول كل الجهولة أرسلت أظفارها إني لخوف كدت أمضي هاربا، إن المخالب للوحوش دخلها فمتى رأينا للرداء مخالبا، بالأمس عندي قصدت شعرك غيلة وأزحت عن وضع الطبيعة حاجبة، وغدا نراك نقلت ثغرتي للقفا وأزحت أنفك رغم أنفك جانبا، من علم الحسناء أن جمالها في أن تخالف خلقها وتجانبا، إن الجمال من الطبيعة رسمه إن شذ خط منه لم يكن طائبا. على أي الأحوال يعني هذا شيء يتقرح من الانتكاس في الذوق والفطرة أن يرى الناس هذا القبح والدمامة جمالا، جمال عند من الذين له ولا خلق. أيضا أشرنا إلى أدب شرعي مهجور، ومن يعني تمكن من أداء هذا الأدب سوف يعني يذوق ويجد له طعما عظيما، هو الإحساس بتكريم الإنسان ومعنى قول الله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم، وهذا الأدب المهجور والذي يستغربه كثير من الناس الآن في هذا الزمان أنه يستحب تفلو ما قلم الإنسان من أظفاره أو أزال من شعره، ما ينفصل عن بدن الإنسان في حياته من الأدب أن يدفنه في التراب، يدفنه في التراب، ما شاء الله التراب كثير وفي كل مكان ما هي مشكلة. فيقول مهنا سألت أحمد عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه، قال يدفنه، قلت بلغك فيه شيء، قال كان ابن عمر يدفنه. وقال القرطبي رحمه الله جسد المؤمن ذو حرمة فما سقط منه وزال عنه فحفظه من الحرمة قائم، فيحق عليه أن يدفنه كما أنه لو مات دفن، فإذا مات بعضه فكذلك أيضا تقام حرمته بدفنه كي لا يتفرق ولا يقع في النار أو في مزابل قذرة. فمن فصل عن الإنسان الحي وبالذات المسلم الذي كرمه الله عز وجل بجانب صفة الإنسانية كرمه بصفة الإنسان، فينبغي أن لا يلقي يعني هذه الأشياء التي انفصلت عن جسده في الأماكن القذرة أو المهينة، وإنما يدفنها كما يدفن بدنه. حكى السفاريني عن الجناب أحمد رحمه الله تعالى أنه قال في قول الله تبارك وتعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، قال يلقون فيها الدم والشعر والأظافر وهم أحياء وتدفنون فيها موتاكم، هذا معنى ألم نجعل الأرض كفاتا، وقد راجعت يعني تفسير هذه الآية فعلا تحصل هذا قول مشهور في تفسيرها ومعروف ويذكر المفسرون ضمن عدة أوجه في تفسير هذه الآية، ألم نجعل الأرض كفاتا، الكفات هي الضم والجمع تضمكم وتجمعكم، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات، الكف الضم، وفي الحديث نهى عن إيه؟ عن الكف في الصلاة، الكف لما يضم ثيابه إذا أراد أن يسجد مثلا فيأتي بطرف ثوبه ويضمه عليه ويسجد. فهذا قد يعني يصف يعني ما لا ينبغي وصفه وهو يصلي مثلا، لأن حينما يضم إلى طرف الثوب ثم يسجد يقع هذا المكروه. أيضا لا أدري الإخوة بارك الله فيهم، أحيانا يخرج واحد باقتراح ونجد كل أو عدد كبير من الناس يقلدونه تقليدا وينتشر ويشيع ولا يعرف لهذا الفعل دليل ولا أصل. فما ندري من أين أتت فكرة أن الأخ إذا كان يرتدي سروالا طويلا يتجاوز يعني الكعبين، فإذا أراد أن يصلي فيعني إيه يشمر ويكشف السروال، لماذا؟ أن يخاف من قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل يعني صلاة المسلم أو لا ينظر الله إلى مسلم، فهو يريد أن لا يقع، يريد أن يفر من إيه يعني أن يستجير من الرمضاء بالنار. فأنت وقعت في نهي، هو لما الواحد بيشمر البنطلون هذا مش كف، والرسول قال نهى عن الكف، فلا يصح انك تصلي وانت مشمر اكمامك، لا تشمر اكمام في الصلاه، بل من الادب انك اذا شرعت في الصلاه ان تفك هذا التشميت، دعه يسجد معك كما قال عليه السلام الرجل الذي سجد وشعره معقوص، لكان انسان له شعر طويل يتركه يرسله. فكذلك كف السياس في الصلاه من صور الكف ما يفعله هؤلاء الاخوه الذين يتنقلون هذه العاده بعضهم عن بعض ولا يدرى لها اصل. سراويله داخل الصلاة وخارج الصلاة، لكن فهذا من الكف المنهي عنه الذي قادنا إلى هذا الاستطراد. معنى كلمة الكف هي الضم ومنها التشمير كما ذكرنا. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في تفسير قوله تبارك وتعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، قال: يلقون فيها الدم والشعر والأظافر وهم أحياء وتدفنون فيها موتاكم. وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أي ضامة من الضم، ضامة تضم الأحياء على ظهورها والأموات في بطنها. يقول القرطبي: وهذا يدل على وجوب مواراة الميت ودفنه ودفن شعره وسائر ما يزيله عنه. يقال: كفت الشيء أكفته إذا جمعته وضممته، والكف الضم والجمع. وقال أبو عبيد: كفاة أوعية. وقال القرطبي: وقيل هي كفاة للأحياء، كفاة للأحياء يعني دفن ما يخرج من الإنسان من الفضلات في الأرض، إذ لا ضم في كون الناس عليها، والضم يشير إلى الاحتفاف من جميع الوجوه، الاحتفاف أنها تحط في الشيء وتضمه. فبعض العلماء قالوا يعني كان بعض السلف يعني يأتي المقابر فيكون هذه كفاة الأموات، ويأتي المساكن ويكون هذه كفاة الأحياء، المساكن هذه المنازل. فهنا الإمام القرطبي رحمه الله يعرض يعني الاعتراض على هذا التفسير، أنها لا تسمى كفاة إلا إذا احتفت بالشيء وضمته ضما كاملا، وهذا لا يكون الا بالدفن. واضح؟ فكانه يعني بعض العلماء ينتقد تفسيرها بكون الناس على ظهورها، هذا ليس ضما، وانما الضم ان تدفن اجزاء الاحياء وهم احياء في باطن الارض، وكذلك الاموات يدفنون في الارض. هنا مساله تعرض لها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، تتعلق بحكم أن يزيل الإنسان شيئا من جسده وهو جنب، هل يمنع ذلك؟ فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الرجل إذا كان جنبا وقص ظفره أو شاربه أو مشط رأسه، هل عليه شيء في ذلك؟ فقد أشار بعضهم إلى هذا وقال: إذا قص الجنب شعره أو ظفره فإنه تعود إليه أجزاؤه في الآخرة، فيقوم يوم القيامة وعليه قسط من الجنابة بحسب ما نقص من ذلك، وعلى كل شعرة قسط من الجنابة، فهل ذلك كذلك أم لا؟ فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أنه لما ذكر له الجنب قال إن المؤمن لا ينجب, إن المؤمن لا ينجب. وفي صحيح الحاكم زيادة حيا ولا مجيدا. يقول شيخ الإسلام وما أعلم على كراهية إزار الشعر الجنب وضفره دليلا شرعيا, بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أسلم ألق عنك شعر الكفر واختتم, فأمر الذي أسلم أن يغتسل ولم يأمره بتأخير الاختتام وإزالة الشعر عن الاغتسال, فإطلاق كلامه يقتضي جواز الأمرين. قال له ألق عنك شعر الكفر واختتم. يقول وكذلك تؤمر الحائض بالانتشاط في غسلها مع أن الانتشاط يذهب ببعض الشعر والله أعلم. أيضا أشرنا إلى أدب آخر هو عبر عنه هنا بقوله والنظر في المرآة وقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي, وفي زيادة وحرم وجهي على النار. ماذا قلنا بالنسبة لهذا الدعاء؟ نعم, هذا الدعاء من الأدعية المطلقة وليس من الأدعية الموظفة, يعني هو غير مرتبط بوظيفة المرآة. يعني ممكن الإنسان يقول إذا نظر في المرآة ويمكن يقول في أي وقت آخر, أي وقت يدعو الله تبارك وتعالى في دعاء مطلقا فيقول اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي أو فحسن خلقي. فهذا الحديث كما ذكر الشيخ الألباني حفظه الله صحيح مطلقا دون قيد النظر في المرآة. الزيادة أيضا ضعيفة وحرم وجه النظر, هذه زيادة ضعيفة. وطبعا هو لما قال يعني والنظر في المرآة مش المقصود النظر في المرآة مجرد النظر في المرآة كما يفعل ذلك أصحاب رياضة اليوجا, لكن النظر في المرآة المقصود بها لتحسين الهيئة لإصلاح الشعر أو اللحية أو إذا يرى الإنسان إذا كان به أذى فيزيله عن يعني عن بدنه. قلنا إنه يستحب تسريح الشعر وترجيله وإكرامه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود, وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرمه, وسواء ذلك شعر اللحية أم شعر الرأس. أيضا عن عطاء ابن يسار مرسلا, هذا حديث مرسل وهو مشتهر على ألسنة الناس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني عطاء ابن يسار من التابعين, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل رجل سائر الرأس واللحية فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده كأنه يأمره بإصلاح شعره ولحيته, ففعل ثم رجع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم وهو سائر الرأس كأنه شيطان. هذا حديث رواه الإمام مالك في الموطأ مرسلا. وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى جاء موصولا بمعناه عن جابر وغيره, فنبت هذا الحديث بهذه الرواية مرسل طيب. لكن هناك حديث بمعناه بنفس المعنى عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره فقال أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره, ورأى رجلا عليه ثياب وسخة فقال أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه. قال الإمام النووي رحمه الله رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. وعن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال إن الله طيب يحب الطيب, أو إن الله طيب يحب الطيب, نظيف يحب النظافة, كريم يحب الكرم, جواد يحب الجود, فنظفوا أراه. قال أفلي لكم أراه, يعني أظنه قال أفلي لكم, الذي يقول أراه والراوي عن سعيد بن المسيب أراه قال نظفوا أفليتكم ولا تشبهوا باليهود. قال يعني الذي سمع من سعيد بن المسيب رحمه الله قال فذكرت ذلك لمهاجر ابن مسمار فقال حدثني عامر بن كعب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال نظفوا أفئدتكم. أخرجه الترمذي وقال غريب وحسنه الألباني بشواهده. الشاهد فيه قوله نظيف يحب النظافة. فإكرام الشعر يكون بالتسريح أو بقوله أيضا من نحو الوسخ والقبر. فعلى الإنسان أن يتعاهده بالتنظيف والإدهان، بالتنظيف والإدهان، الإدهان بالطيب يعني إدهان بالزيوت أو أحيانا الزهن يعبر فيه عن الطيب. لكن ذكرنا أدبا أيضا مهما وهو أن الإنسان لا يواظب على جهد شعر رأسه وتسريحه حتى يكون شغله الشاغل، لا يجعل الأمر الإندام هذا شغله الشاغل يعني ويبالغ في ذلك. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإرتياح بالهاء، قيل وما الإرتياح؟ قال كثرة التساهل والتنعم. والإرتياح أيضا هنا في الحديث هو الترجل كل يوم، وفي الحديث الآخر نهى صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، نهى عن الترجل إلا غبا. أصل الغب في اللغة كما في الحديث الآخر ذر غبا تزداد حبا، يعني كان لا يواظب كل يوم أو كل وقت يترد على إخوانه، لكن يعني يغيب ويزور. فكذلك هو نهى عن الترجل إلا غبا، يعني أن يفعل يوما ويترك يوما. لكن قال العلماء خصوصية الفعل يوما والترك يوما غير مراد، يعني ليس مقصود ان غبة يبقى يوم او يوم لا، لكن المقصود يعني ان الانسان لا يواظب مواظبة بحيث يكون يعني هذا شغله الشاغل ووظيفته يعني الدائمة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان. هذا رواه أبو داود حديث صحيح. البذاذة هي رثاثة الهيئة، مش معنى ذلك إنسان يتكلم أن يجعل هيئته رثة، لكن إنسان يتواضع في لباسه، ويعني أنواع العبودية تختلف وتتفاوت. فمثلا إذا إنسان يعني وسع الله عليه الصلاة والسلام فلبس من محاسن الثياب، الفرق بيكون النية، لبس أحسن الثياب بنية من البنية أن يتحدث بنعمة الله عليه، واضح؟ أو لبس ثياب الأغنياء وهو غني لا يتشبع، يعني لا يكون كلابس ثوب الزور، وإنما هو غني يظهر الغنى حتى يعني إذا رآه الفقراء يعرفون أن هذا غني فيسألونه، ويكون ذلك سبيلا لتيسير تصدقه على الفقراء، أن يعرف بالمظهر حتى يأوي للفقراء ويأخذوا منه الصدقات. هذا نية حسنة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل رآه رث الهيئة ثيابه يعني رث، قال له يعني هل أتاك الله مالا؟ قال نعم. قال من أي المال؟ قال من كل المال أعطاني الله. فقال له عليه الصلاة والسلام من كان له مال فليرى عليه أثر نعمة الله وكرامته. من شكر النعم أن تظهر الإنسان يعني نعمة الله عليه يعني بإظهار الثياب الحسنة، هذه هي حسنة وهي صالحة. ممكن الإنسان يتعدد بصورة أخرى، أن العبودية أنواع، وقد يفتح الإنسان ما لا يفتح على غيره، واضح؟ ولا يكون معنى ذلك التعارض والتضارب. فمثلا إنسان آخر يقدر على الثياب الحسنة لكنه يتعمد ألا يلبس الثياب النفيسة الغالية الحسنة بنية أخرى، يستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك اللباس تواضعا لله عز وجل وهو يقدر عليه خيره الله يوم القيامة غير حلا بإيمان يلبث من أيها شاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يفعل عبودية من نوع آخر، وهي فيها أيضا تعبد بالنية، ينوي بذلك إيه؟ ينوي بذلك يعني ينوي بذلك يعني التواضع لله عز وجل، أو ينوي أن لا يكسر قلوب الفقراء إذا رأوا بهذه الثياب، وهكذا، واضح؟ فالأمر يتفاوت، لا يفهم دائما مثل هذه الآداب أنها فيها تضارب أو تعارض بينها، وإنما المقصود ممكن كان يجمع بين هذا وذاك، أو هو يختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام البذاذة من الإيمان، يعني الإنسان المقصود هنا أن يترك الترفه والتنقى في اللباس ويتواضع فيه مع قدرته عليه. هذه الأداب التي ذكرناها وكذلك يعني مثلا القص الأظفار أو يعني تسريح الرأس وترجيله إلى آخره. فنستصحب دائما ذلك الأدب الشريف الذي جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم ما استطاع في ترجله ووضوئه. هذا رواه البخاري. كان النبي عليه السلام يحب التيمم في مثل هذه الأشياء. فنستصحب دائما هذا الأدب وهو أن يبدأ الإنسان به في ميامن بدنه. من هذه الأداب ما قاله الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: يستحب أن يرتحل وترا ويدهن غبا فينظر في المرآة ويتطيب. قال حنبل: رأيت أبا عبد الله وكانت له صينية. لما نرى كلمة أبا عبد الله قلنا مين؟ طب إذا كان في كتاب شافعي، طب إذا كان في إمام كتاب مالكي، إذا آباء عبد الله هم الأئمة الثلاثة. هذه كنية الأئمة الثلاثة أهل الحديث: الإمام مالك كنيته أبو عبد الله، الإمام الشافعي كذلك، وكذلك أيضا الإمام أحمد. أما الإمام النعمان ابن ثابت كنيته إيه؟ أبو حنيفة رحمه الله أجمعين. فالمقصود كان حتى الفقهاء في كتب الفقه يقولون وذهب إلى هذا آباء عبد الله، يعني الأئمة الثلاثة اختصارا. نعم. يقول حنبل: رأيت أبا عبد الله وكانت له صينية فيها مرآة ومكحلة ومشط، فإذا فرغ من حزبه يعني من قراءة ورده أو حزبه من القرآن أو الرزق نظر في المرآة واتسحل وامتكب. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثم فإنه يجل البصر وينبت الشعر. الإثم نوع من الأحجار التي يصنع منها الكحل، يعني يضغ ويضغ عليه بعض الأشياء ويكتحل به. الحقيقة هنا يعني عثرت على عبارة الإمام القرطبي في تفسيره ويتكلم عن بعض هذه الأداب، يقول: وكذلك الكحل من الرجال، منهم من يليق به ومنهم من لا يليق به. فربما يعني ترجع هذه الأشياء يعني شرعا هي سنة مستحبات الجنة، لكن السؤال الآن يعني الذي ما زلنا نبحث عن كلام بعض أهل العلم فيه، وما وقفت على عبارة الإمام القرطبي: وكذلك الكحل من الرجال، منهم من يليق به ومنهم من لا يليق به. فالسؤال أن هل الاكتحال، نحن نقر أنه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا احنا زي ما تكلمنا في قضية إسلام الشعر وكما سنذكركم بها مرة أخرى، أن الإنسان يتخذ الشعر هذا أفضل، وذكرنا أن المهم في هذا الأمر النية، أن ينوي الإنسان بذلك الابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الآن الناس قد تستنكر إسلام الشعر، لماذا؟ لأن الناس الآن يعني لو كانت النساء محجبات حجاب كامل ما يأنف الإنسان في الشوارع أن يرى يعني يكون شيء عادي النساء يغيرن شعورهن الطويلة. فبالتالي لا يظن أن يعني لو في مجتمع كل النساء محجبات حجاب كامل ولا يرى شعر امرأة أبدا والرجال يفيدون شعورهم، تجد الأمر ما يلفت النظر أن هذا فيه تشبه بالنساء، الشاب قد يألفه عادي. لكن إذا شاع التبرج والنساء عرف النساء هن اللائي يكتحل هن اللائي يرسل شعورهن، في هذه الحالة ما تشكل يكون نوع من الغربة، يعني الغربة لأحكام شرعية غابت عن الناس مدة طويلة. فربما إذا كان اتخاذ الشعر إنسان فعله بنية السنة والابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني بالذات مع الانضمام اللحية إليه والشارب مثلا وكذا، فخلاص يكون إنسان معروف هذا يعني نيته شرار كله. لكن الاكتحال في الحقيقة يعني الغالب أنه أصبح يعني في مجتمعاتنا بسبب البعد عن الآداب الشرعية التي نذكرها، يعني أنه كأنه خاص بالنساء. وربما الإنسان إذا اكتحل في وسط هذه المجتمعات هو يريد أن يستجلب الأجر بسبب إيه؟ يعني سنة مستحبة. يمكن الإنسان أن يستحضر إذا لم يخطط مثل هذه السنة أن يستحضر بعض النوايا الصالحة حتى يثاب أيضا وإلا يفعل، وهي أنه مثلا أن ينوي أن يكف ألسنة المغتابين، لأنهم إذا اغتابوه ووقعوا فيه فبالتالي يقعون في معصية لله، فغير مثلا على حرمات الله هو يفعل ذلك، لأن هذا في الغالب يؤدي إلى إطلاق ألسنة من لا ورع عندهم ويأخذون فيه وربما في عرضه ويتكلمون بأشياء لا تليق، أو يكون هذا الفعل مزريا به بسبب جهل هؤلاء بأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود يعني الإنسان يراعي أيضا حال المجتمع الذي يعيش فيه. في بعض البلاد مثلا في الحجاز مثلا الإنسان تجد الاكتحال شيء عادي في الرجال، النساء عموما محتجبات والاكتحال شيء عادي ومعروف أن هذه السنة، لكن إذا ولد الإنسان في مجتمع ربما يجلب عليه السنة أشياء من المنكرات والفظائع التي يعني تؤذيه أو تزري به، فإن اجتنى يعني إن لم يفعل بنية كف ألسنة الناس عن الوقوع فيه وإيلته فلعله يؤجر في ذلك أيضا. ومع ذلك لا ننكر على من اكتحل بنية أشياء السنة أو تذكير الناس بها. من هذه الآداب الشرعية أيضا التطيب، والطيب مندوب إليه شرعا فليتأكد التعطر للمسلم في يوم الجمعة والعيدين وعند الإحرام وفي حضور صلاة الجماعة وفي المحافل العامة وأيضا عند قراءة القرآن وحضور مجالس العلم والذكر. يقول أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها، والسكة طيب أسود يخلط ويعرك ويترك وتظهر رائحته كلما مضى عليه الزمن. والظاهر أن المراد هنا وعاء يوضع فيه الطيب، يعني كلمة الطير منها يعني كأنها وعاء. وعن ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس بن مالك رضي الله عنه لا يرد الطيب، وقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. الدهن هنا مقصود الطيب الروائح العطرة، الوسائد والدهن واللبن. فإذا كان الإنسان ضيفا وقدم له وسادة لا يعتذر لا يرفضها، كذلك إذا قدم له لبن لا يرده، كذلك أيضا الطيب الوسائد والدهن واللبن. أراد بعض العلماء أن ينظم هذا معنى هذا الحديث في شعر، فرغم لكن زاد عليه أيضا زيادة مشهورة بين الإخوة، وهي أن مما لا يرد أيضا اللحم. فيبدو أنهم اختبتوها من حديث ضعيف أو ويعود يتكلموا في فضاء اللحم كيف الطعام وكذا، فيقول: قد جاء في سنة خير الورى صلى عليه الله طول الزمن ألا نرد الطيب والمتكى واللحم أيضا يا أخي واللبن. الإنسان يراعي طبعا في التطيب كما ذكرنا في يعني مناسبات أخرى من قبل من الأدب التوسط بين الزوجين للتطيب وهذه الأشياء أو بين الإخوان. لكن إن كان الرجل مثلا يعرف أن في أنواع معينة من الطيب قد تكون تحدث حساسية مثلا لبعض الناس أو تؤذيهم، أن أنواع الطيب تختلف، فيراعي الإنسان أيضا هذا الأدب. فإذا كان المقصود من الطيب أن الإنسان يتوسط إلى إخوانه أن تكون ريحة طيبة كما في الحديث مثل جليس فرح حامل المسك، يعني إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. فإذا كانت هذه الريح تؤذي من يجاورك فإنسان يراعي أيضا عالم ممن يجاوره من زوجة أو إخوان أو أناس يعني تضايقهم هذه الرائحة فيجتنبها. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المسك فقال: هو أطيب طيبكم، هو أطيب طيبكم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محترم. المقصود هنا يعني كل بالغ، غسل الجمعة واجب على كل محترم، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. هذا حديث متفق عليه، إلا لم يجد طيبا يأخذ من طيب أهله أيضا فيمسه. فهذه من الآداب المؤكدة يوم الجمعة: السواك والغسل والطيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه معروف، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. لعل الإشارة هنا إلى ماذا؟ الحناء أو الخضاب يعني. وعن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عين زانية، وإن المرأة إذا استعطرت فمرت في المجلس فهي كذا وكذا يعني زانية. فنعم هناك ترغيب في الطيب، لكن المرأة لا تنضيب إلا أمام يعني محارمها أو زوجها، لكن أن تنضيب وتخرج إلى الرجال وترسل هذا الرسول الشيطاني، فوصف النبي عليه السلام بهذا الوصف الشديد، فهي كذا وكذا يعني زانية. وقال عليه الصلاة والسلام إذا شهدت إحدى كل المسجد فلا تمس طيبا. في الطيب طبعا اسم أيضا البخور يعني، أيضا يعبر عنه بالاستجمار. الاستجمار بمعنى إيه؟ الجمرات اللي هي تستعمل كطيب يعني عود أو شيء من هذا أو كفور، واضح؟ فيستجمر الإنسان أيضا بالعود أو بغير ذلك كما جاء في الحديث، فهذا أيضا من الطيب. الرجل يستلم الطيب في الإحرام كما هو معلوم، الرجل والمرأة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي الطيب والنساء وجعل قرة عيني في الصلاة. حبب إلي الطيب والنساء، فلما حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الطيب والنساء، فهذه الصفة ليست مذمومة ما دامت تطابق يعني حلالا، بل هي تحمد في الرجال. وجعل قرة عيني في الصلاة، وكما أشرنا هذه هي الرواية الصحيحة خلافا لما يشيع على ألسنة كثير من الناس: حبب إلي من دنياكم ثلاث، ويذكرون الحديث النساء والطيب وقرة عيني في الصلاة. فهل الصلاة من الدنيا؟ الصلاة ليست من الدنيا، هي من أكثر فضائل الدين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، ثم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، ولم يقل: حبب إلي من دنياكم ثلاث كما يرفعه بعض الناس. بل هكذا رواه الإمام أحمد والنسائي، أن المحبب إليه من الدنيا النساء والطيب، وأما قرة العين تحصل بحصول المطلوب وذلك في الصلاة. أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وبيط الطيب في رأسه ولحيته. هذا رواه البخاري. الوبيط هو البريق واللمعان. كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وبيط الطيب في رأسه ولحيته. قال الإمام ابن بطال كما نقل عنه الحافظ في الفتح، وبل الإمام حجر رحمه الله ترجم هذا الطيب في اللحية والرأس يعني بالنسبة للرجل. فيقول الإمام ابن بطال: يؤخذ منه أن طيب الرجال لا يجعل في الوجه بخلاف طيب النساء، لأنهن يطيبن وجوههن ويتزين بذلك بخلاف الرجال. فإن تطيب الرجل في وجهه لا يشرع لمنعه من التشبه بالنساء. انتهى كلام الإمام ابن بطال. فأخذوا مفهوم هذا الحديث أن طيب الرجل يكون في اللحية وفي الرأس، لكن لا يكون في الوجه، فإن هذا من شأن النساء. الأدب الأخير اليوم هو اتخاذ الشعر، وقد أشرنا إليه لكن نمر أيضا عليه مرة سريعا. وسبق أن قلنا إن اتخاذ الشعر، الإنسان يعني يسلق شعره، أفضل من إزالته. يقول أبو الحق: سئل أبو عبد الله عن الرجل يتخذ الشعر، يمكن تقول الشعر والشعر بتسكين العين وفتحها. سئل أبو عبد الله عن الرجل يتخذ الشعر فقال: سنة حسنة، لو أمكننا اتخذنا. يعني يشير إلى أنه يحتاج إلى عناية، الإنسان لما يتخذ شعرا يعتني به ولا يهمله. وقال الإمام أحمد: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ذمة، فقال: تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم شعر، وقال: عشرة لهم زمم. وقال في بعض الحديث: إن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى لحمة أذنيه، وفي بعض الحديث إلى منكبيه. وروى البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ما رأيت ذا لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه. هذا متفق عليه، المنكبين معروفين. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف، وفي رواية إلى أنصاف أذنيه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. الجمة الجمة الشعر النازل إلى المنكبين، والوفرة ما بلغ شحمة الأذن. فالمقصود أن الشعر يعني فوق الجمة وأقل من الوفرة. فيستحب أن يكون شعر الإنسان على صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا طال فإلى منكبيه، وإن قصر فإلى شحمة أذنيه، وإن طوله فلا بأس. نص عليه الإمام أحمد. قال أبو عبيدة كانت له عقيقتان، عقيقة الشعر ظفر يعني ولوي. أبو عثمان كان له عقيقتان، قال الإمام المصلح رحمه الله ولا بأس أن يجعله ذؤابة، وينبغي أن يقال هذا كلام ابن مفلح، ولا بأس أن يجعله ذؤابة. وينبغي أن يقال إن لم يخرج إلى شهرة أو نقص مروءة أو إزراء بصاحبه ونحو ذلك كما قالوا في الجبال. على أي الأحوال من ترك شعره حتى بلغ ذلك المقدار بنية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد أدرك السنة وثبت له الأجر إن شاء الله. أما من ترك شعره حتى بلغ منكبيه أو دون ذلك بنية أنه يقلد غير المسلمين، يقلد ماركس أو يقلد الخنافس أو الغربيين أو الكفار عموما، فيعني هذا إنسان خالف السنة من ناحية لفساد نيته. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن جهة أخرى هو شد عن يعني طريق المسلمين بهذا المسلك. أخيرا نختم الكلام ببعض الأبيات الشعرية يقولها شاعر مخاطبا هؤلاء الشباب، شباب لطف الذين كانوا في وقت من الأوقات أو ربما ما زال كثير منهم حتى الآن في الدفاع نحو تقليد الكفار وربما التشبه بالنساء في مظهرهم. يقول شباب النيل يا زين الشباب